بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الكلام فيما إذا كان المال الحرام متميزا ومعينا من البداية، فتعمد المكلف خلطه بالمال الحلال فرارا من دفع ما يزيد على الخمس إذا كان يعتقد ذلك. قلنا أنه استدل بالقول الأول الذي هو أنه يجوز له التخميس، أنه مشمول لأدلة التخميس بالرغم من تعمد الخلط وتعمد إيجاد الاشتباه، مشمول لأدلة التخميس. هذا استدل له كما بينا بدليلين بيناهما. استدل الدليل القول الثاني وهو أنه لا يكون مشمول لأدلة التخميس، وإنما حكمه هو شنو؟ حكم مجهول المالك، فيجب التصدق به. بعض الأخوان مسألني أنه كيف يتصدق به والحال أنه مجهول بحسب الفرض، مجهول المقدار، كيف يتصدق به والحال أن المفروض أنه بعد الخط صار مجهول شنو؟ المقدار. هذا الجواب واضح، هو أنه المهم أن يتصدق بذلك المال الحرام ولو كان مجهول المقدار عن طريق الاحتياط كما تقدم نظير سابقا. يجب عليه أن يحتاط ويوصل هذا المقدار الواقع الحرام إلى ماذا؟ إلى صاحبه، ولو عن طريق ماذا؟ الاحتياط أو المراضات أو أمثال ذلك. هذا القول الثاني. القول الثاني قلنا استدل له بأدلة الانصراف واحد، الدليل الثاني هم بيناه، انتهى الكلام للدليل الثالث. هذا القول الثاني. الدليل الثالث حاصله أن المال الحرام وإن صار مجهولا بالاختلاط بعد الاختلاط إلا أنه لا جهل بمالكه بقطع النظر عن التخميس، لا جهل بمالكه بقطع النظر عن التخميس، ولهذا لا يدخل في أدلة التخميس، لأن المأخوذ في هذه الأدلة الجهل بالمالك والجهل بماذا؟ بالمقدار. وهذا المال وإن كان مجهول المقدار بعد الاختلاط إلا أنه ليس مجهول المالك. لماذا ليس مجهول المالك؟ يقول لأن مالكه منه مالكه الفقير، الفقراء هم الذين يملكون هذا المال. إذن هذا المال لا جهل بمالكه لأن مالكه هم الفقراء هو الفقير، فيكون نظير الحرام المعلوم مالكه إذا اختلط بماذا؟ بالحلال، من حيث أنه لا إشكال ولا ريب كما تقدم في عدم كونه مشمولا لأدلة التخميس. إذن لا يثبت فيه التخميس، وإنما يكون حكمه حكم مجهول شنو؟ المالك، فيجب التصدق به، وهو القول الثاني. بعبارة أخرى أن المعتبر في موضوع أدلة التخميس أمران كما تقدم، الجهل بالمالك والجهل بماذا؟ بمقدار الحرام، أن يجهل مالك الحرام وأن يجهل مقدار الحرام. هذا تفرنا أنه واضح جدا، هذان أمران معتبران في المال المختلط حتى يدخل في أدلة التخميس. الدليل الثالث يقول أن المال في المقام المال الحرام بعد الاختلاط وإن صار مجهول المقدار، الجهل بالمقدار موجود صحيح، لكنه لا يوجد فيه جهل. لماذا؟ بالمال، لأن هذا المال واضح. قبل الاختلاط كان مال معين بحسب الفرض متميز، واضح. جهل مالكه الأصلي فحكمت عليه الأدلة بوجوب التصدق به اليمن على الفقراء، فصار الفقير مالكا لذلك المال. فأصبح هذا المال بعد الاختلاط معلوم شنو؟ معلوم المالك. بعد الاختلاط صار مجهول المقدار، لكنه أيضا يكون معلوم شنو؟ المالك، لأن مالك هذا المال هو الفقير، فيجب دفعه المال إلى الفقير، وهو عبارة عن وجوب التصدق به. ولا يكون مشمول لأدلة التخميس، لأن أدلة التخميس اشترط في شمولها لمورد أن يكون هناك جهلان في ذلك المورد، جهل بالمقدار وجهل بالمالك. هذا المال الحرام بعد الاختلاط وإن كان مجهول المقدار إلا أنه ليس مجهول المالك. لماذا؟ لأنه حكم عليه حينما كان مالا معينا ومتميزا لماذا؟ لوجوب التصدق به عن صاحبه الأصلي، يعني حكم عليه بوجوب دفعه للفقراء، فصار الفقير مالكا له. وبعد الاختلاط هذا مال مملوك للفقير يجهل مقداره، هذا لا يكون مشمول لأدلة التخميس، لأن أدلة التخميس لا تشمل المال المختلط المجهول المقدار إذا كان معلوما شنو؟ المالك. تقدم هذا سابقا، كما أنه في حالة العلم بالمقدار لا يكون مشمول لأدلة التخميس، في حالة العلم بالمالك أيضا لا يكون مشمول لأدلة التخميس. هنا المالك معلوم، من هو المالك؟ من هو الفقير، وإن كان المالك الأصلي لا زال مجهولا، لكنه هذا حكم عليه بوجوب التصدق فصار مملوكا للفقير، فأصبح المال معلوم المالك، أو كمعلوم المالك كما عبر في المتن، صار كمعلوم المالك. المال المختلط إذا كان مالكه معلوما وإن كان مجهول المقدار لا يكون مشمول لأدلة التخميس، وهذا بل يجب دفعه شنو؟ إلى مالكه، والمصالح معه والمراضات إلى آخره، إذا كان معلوم المالك ومجهول المقدار. هذا من هذا القبيل، مال حرام مملوك للفقير حكم الشارع عليه بوجوب دفعه وتسليمه إلى الفقير، فيجب عليه أن يوصله إلى الفقير، إذا كان مجهول المقدار مع ذلك يجب عليه إيصاله إلى الفقير، ولو عن طريق الاحتياط والتراضي والمصالح وأمثال ذلك. هذا الدليل الثالث الذي ذكر في المقام. هذه هي الأدلة، القول الأول والقول الثاني. الملاحظة اللي يمكن أن تذكر هنا، أما على أدلة القول الأول، فالدليل الأول وهو التمسك بإطلاق النصوص للقول الأول، إطلاق نصوص التخميس بشمولها لكل الصور بما فيها الصورة الثالثة، هذا الدليل الأول للقول الأول. الملاحظة عليه هو أن هذا الإطلاق في أدلة التخميس واضح موقوف على عدم تمامية دعوى الانصراف عن بعض هذه الصور المتقدمة. إذا لم تتم دعوى الانصراف فالإطلاق يكون تام ويمكن الرجوع إليه، وسيأتي في أدلة في مناقشة الانصراف المدعى من أصحاب القول الثاني مناقشة ذلك، سيبين أن هذا الإطلاق تام أو غير تام. ليش؟ لأن الانصراف تام أو شنو؟ أو غير تام. إذا كان الانصراف إلى بعض الصور تاما فهذا يمنع من الإطلاق. إذن تمامية الاستدلال بالإطلاق موقوفة في الحقيقة على عدم تمامية دعوى شنو؟ الانصراف الآتية التي سيأتي فيها الكلام. فإذا تقييم الإطلاق يبقى معلق إلى حين مناقشة شنو؟ الانصراف. وأما الدليل الثاني القول الأول الذي ذكر، ولاية في الصورة الثالثة حتى إذا تم في الصورة الثانية والصورة الأولى. الدليل الثاني كان هو دعوة أن الغالب في حالات الاختلاط هي شنو؟ هو تعمد الخلط للفرار من من دفع الزائد. المناقش يقول أنه هاي ليست حالة غالبة. حتى إذا سلمنا أن تعمد الخلط حالة غالبة، واضح، في حالات الاختلاط حالة غالبة تعمد. إحنا قلنا أن كون الخلط يحدث بالاختيار بسبب الريح مثلا هذا حالة نادرة. الغالب في حالات الاختلاط تعمد الخلط، قلنا. لكن لا يمكن أن نسلم أن الغالب في حالات الاختلاط هو تعمد الخلط لأجل شنو؟ الفرار من دفع الزائد. هذا غير مسلم، ليس حالة غالبة، هذه حالة نادرة، أن يتعمد الاختلاط لكي يفر من دفع الزائد على مقدار الخمس. هذه حالة نادرة، فتخصيص أدلة التخميس لغيرها ليس فيه محذور، لا يلزم منه حمل الأدلة على الفرد شنو نادر. ليش؟ لأن الصورة الثالثة حالة نادرة ليست حالة غالبة، بخلاف الصورة الثانية والصورة الأولى هي حالات غالبة. عدم شمول الدليل لها يلزم منه محذور تخصيص الدليل بالفرد نادر، بينما عدم شمول أدلة التخميس للصورة الثالثة لا يلزم منه في الحقيقة تخصيص الدليل بالفرد نادر. لماذا؟ لأن الصورة الثالثة هي حالة نادرة، هي حالة نادرة أن يتعمد الخلط لغرض الفرار من ماذا؟ لغرض الفرار من دفع الزائد. فإذا لا يمكن أن نلتزم بهذا الشكل بأنه لابد من شمول أدلة التخميس للصورة الثالثة، لأن تخصيص أدلة التخميس بغيرها حمل للدليل على الفرد نادر، هذا مو صحيح. وأما أدلة القول الثاني، عمدة أدلة القول الثاني هو دعوى الانصراف. أن يدعى أن أدلة التخميس منصرفة عن الصورة الثالثة، أو كما في بعض كلماتهم أو منصرفة عن الصورة الثالثة والثانية. العمدة هو دعوى الانصراف. وأما الدليل الثاني الذي ذكر وذكرناه في آخر الدرس السابق، هذا الدليل في الحقيقة يمكن دفعه بهذا البيان، ببيان أن تبدل الحكم بتبدل الموضوع ليس من الأمور الغريبة العجيبة، أمر شائع ومتعارف في كلمات الفقهاء أن الحكم يتبدل بتبدل شنو؟ موضوعه. الحكم يتبدل بتبدل موضوعه كما هو واضح. المسافر يصير حاضرا والحاضر يصير شنو؟ مسافرا. يتبدل حكمه في المقام. هذا المالو المختلط، هذا المال قبل الاختلاط كان معينا ومتميزا ومعلوم المقدار، موجي، فثبت له الحكم بوجوب شنو؟ تصدق. واضح انما كان مال معين مجهول المالك، حكم التصدق به عن صاحبه صحيح. لكن هذا لا يعني ان الحكم يجب ان يبقى لهذا المال وان تبدل شنو؟ تبدل الموضوع. عبارة اخرى، ان الاختلاط يوجب زوال التعين، يوجب زوال التميز الذي كان موجود سابقا، يوجب زوال العلم بالمقدار وحصول جهل بالمقدار، هذا تبدل في الموضوع. فأي مانع من أن يكون هذا المال عندما كان معينا مشمول لأدلة وجوب التصدق، والآن عندما صار مختلطا وغير معين وغير مميز يكون مشمول لأدلة شنو؟ التخميس. الدليل الثاني كان هو هذا، لا تخطروا، كان أن هذا الحق، هذا المال قبل الاختلاط كان معينا بحسب الفرض، متميزا، معلوم المقدار، فثبت له الحكم بوجوب التصدق، وهذا الحكم لا يزول بعروض الاختلاط. هذا كان الدليل. فيبقى هذا الحكم ثابت إلى آخر ولا يزول، فلا يمكن أن نحكم عليه بماذا؟ بالتخميس، بل يجب التصدق به حتى بعد الاختلاط. لماذا؟ لأن التصدق حكم ثبت لهذا المال قبل الاختلاط فيبقى ثابتا له إلى آخره، ولا يزول هذا الحكم بتبدل الموضوع، بتبدل هذه الحالة، حالة التعين إلى حالة شنو؟ الاختلاط. هذا الدليل. جوابه هذا، أن تبدل الأحكام بتبدل الموضوع من الأمور والحالات الشائعة المتعارفة، ولا مانع من الالتزام بها، أن يقال أن هذا المال عندما كان معينا متميزا حكمه شنو؟ وجوب التصدق، واضح. لكن عندما اختلط قبل دفعه إلى الفقير، عندما اختلط وصار مالا مختلطا، زال منه التعين، زال منه التميز، زال منه العلم بالمقدار، فأصبح مجهول المقدار، يكون حكمه هو شنو؟ هو التميز. يعني يزول عنه حكم وجوب التصدق. وجوب التصدق يقول تصدق بالمال المتميز المعين، واضح، عندما يكون مالكه مجهول. لكنه لا يقول أن المال المخلوط الذي زال عنه التميز والتعين أيضا يجب التصدق به. هذا الدليل الثاني. وأما الدليل الثالث الذي ذكرناه اليوم، اللي هو حاصله شنو؟ هذا الدليل الثالث كان أن أدلة التخميس لا تشمل هذا المال في محل الكلام، مو من جهة الجهل بالمقدار، لا هو مجهول المقدار بعد الاختلاط، وإنما من جهة الجهل شنو؟ بالمالك. والجهل بالمالك معتبرا في أدلة التخميس، وهذا مال لا يجهل مالكه. من هو مالكه؟ فقير، كما في المتن. الكلام مأخوذ من الشيخ الأنصاري، الشيخ الأنصاري هكذا قال، الفقير فيصبح هذا المال كمعلوم المالك ومجهول المقدار. وتقدم سابقا أن المال المختلط إذا كان معلوم المالك مجهول المقدار لا تشمله أدلة التخميس، واضح. هذا الدليل الثالث. هذا الدليل الثالث في الحقيقة يصلح أن يكون نقطة للانصراف للدليل الأول، يصلح أن يكون نقطة لهذا الانصراف، بأن يستدل أو يبين وجه الانصراف. ما هو وجه الانصراف؟ لأن الانصراف دعوة كأنه بلا دليل، تحتاج إلى بيان وجه لهذا الانصراف. لماذا تنصرف الأدلة، أدلة التخميس عن هذه الصورة؟ لماذا تنصرف؟ ولا تبقى دعوة الانصراف دعوة بلا دليل وبلا وجه. هذا الوجه الثالث يصلح أن يكون وجها ونكتة للانصراف بهذا البيان، لأن يقال أن أدلة التخميس يعتبر فيها الجهل بالمالك، واضح، وهذا المال لا يجهل مالكه. لماذا؟ لأن الشارع حكم عليه قبل الاختلاط بأنه يجب دفعه المال إلى الفقير، فصار مالك المال معلوما وهو منه الفقير. فباعتبار أن هذا المال معلوم المالك لهذا البيان لا تشمله الأدلة، تنصرف عنه الأدلة. بعبارة أخرى، أن الأدلة، أدلة التخميس، تنصرف عن المال ولا تشمل المال إذا كان معلوم المالك، إذا كان معلوم المالك، وهذا المال معلوم المالك لأن مالكه هو الفقير، فلا تكون شاملة له. هذا الوجه الثالث. هذا الوجه الثالث مشكلة عليه، لوحظ عليه كما في المستمسك وغيره، مشكلة عليه بأن الفقير لا يملك مجهول المالك، ليس مجهول المالك ملكا للفقير. نعم، إذا قبضه دفع إليه وقبضه ملكه، أما قبل القبض مجرد صيرورة هذا مجهول مالك لا يعني أنه صار ملكا إلما للفقير. هذا المال قبل قرضه من قبل الفقير هو ملك علما لمالكه الأصلي المجهول بحسب الفارق، يبقى على ملك مالكه الأصلي، والفقير لا يملكه إلا بالقابض، وأما قبل القابض فهو باق على ملك مالكه الأصلي. والمفروض أن مالكه الأصلي شنو بالوياي مجهول، واضح أن مالكه الأصلي مجهول. إذن هذا مال مجهول المقدار ومجهول شنو مالك، مجهول المقدار ومجهول المالك، فيتحقق شرطا شمول أدلة التخميس لذلك المال. ما هو الشرط؟ الجهل بالمقدار والجهل بيش بالمالك. هذا مال مجهول مالكه الأصلي ومجهول شنو مقداره، فتشمله أدلة التخميس. لاحظوا لا ترى أصل الدليل كان يفترض أن مالك هذا المال هو منه فقير، فأصبح معلوم المالك فلا تشمله أدلة التخميس، واضح. هذا الاستدلال القول الثاني. اعتراض على الدليل يقول لا، الفقير لا يملك هذا المال، يملكه بعد القابض، أما قبل القابض فهو واقع على ملك مالكه الأصلي بلا إشكال. قبل أن يقبضه الفقير هل هو ملك له؟ ليس ملك له. نعم الفقير مصرف لذلك المال، وهذا معناه أنه قبل إقباضه للفقير يبقى على ملك مالكه الأصلي، والمفروض أن مالكه الأصلي مجهول. إذن هذا المال بعد الاختلاط مجهول المقدار ومجهول الشنو المال، فلا مانع من شمول أدلة التخميس له. واضح هذا إلى هنا؟ زين. بعبارة أخرى نوضح الاعتراض مرة أخرى، أن ما ثبت سابقا هو وجوب التصدق بالمال على الفقير، هذا اللي ثبت قبل الاختلاط كان مالا معينا مجهول المالك الأصلي، شنو حكمه؟ وجوب التصدق به على من؟ على الفقير، أن هذا المال حكم عليه سابقا بوجوب التصدق به على الفقير. وهذا لا يعني أن الفقير هو المالك لهذا المال، بل يعني أن الفقير مصرف لذلك المال مع بقائه على ملك مالكه الأصلي، والمفروض أن هذا المالك الأصلي شنو مجهول، واضح. فحينئذ لا مانع من شمول أدلة التخميس له. هذا الاعتراض في الحقيقة حتى يعني نصل إلى نتيجة لابد أن نرجع إلى أدلة التخميس، أدلة التخميس لنرى أنها تشمل هذا المال أو لا تشمل هذا المال. المستدل يقول أنها لا تشمل هذا المال، مستدل لهذا الدليل القول الثاني. المعترض يقول لا، أدلة التخميس تشمل هذا المال، إذن لابد أن نرجع إلى أدلة التخميس. أدلة التخميس لا إشكال في أن الجهل بالمالك أخذ في موضوعها بلا إشكال. عمدة الأدلة كما تقدم معتبرة عمار بن مروان أخذ فيها هذا القيد، إذا لم يعرف شنو صاحبه، موج العبارة، والمال الحلال المختلط بالحرام إذا لم يعرف صاحبه. رواية أخرى أيضا بها إشارة إلى اشتراط الجهل بيش بالمالك. إذن الجهل بالمالك أخذ في موضوع أدلة التخميس. خب ماذا يراد بالجهل بالمالك؟ ماذا يراد بالجهل بالمالك؟ احتمال، وهو الاحتمال المبني عليه الاعتراض، ذكره السيد في المستمسك، احتمال أن يكون المقصود الجهل بمالكه الأصلي. هذا المقصود بالجهل، الجهل بمالكه الأصلي، هذا المعتبر في أدلة شنو؟ تخميس، أن يجهل مالكه الأصلي. واضح، هذا احتمال. احتمال ثاني أن يكون المقصود له مو الجهل بمالكه الأصلي فقط، وإنما الأعم من الجهل بالمالك الأصلي ومن الجهل بمصرف ذلك المال، جهل بالجهة التي يجب صرف المال شنو فيها، المال المختلط إذا كان مجهول مالكه الأصلي زائدا مجهول شنو المصرف الذي أمر شرعا بصرفه شنو في، هم هذا مجهول هم هذا مجهول، عندئذ يدخل في أدلة شنو تخميس. إذا لا يكفي في دخول المورد في أدلة التخميس مجرد الجاهل بالمالك الأصلي، بل لا بد أن ينضم إلى ذلك الجهل بماذا؟ بمصرف هذا المال. هذا الرأي الثاني في تفسير الجهل بالمالك المأخوذ في أدلة التخميس. على الرأي الأول، على الرأي الأول، على الرأي الأول لابد أن نلتزم بشمول أدلة التخميس للمقام في هذا المال. لماذا؟ لأن المعتبر في أدلة التخميس الجهل بالمالك شنو الأصل، وهو مجهول في المقام. يعرف المالك الأصلي؟ لا يعرف. فإذا تحقق شرط ماذا؟ شرط دخول المورد في أدلة التخميس. انطبق موضوع المأخوذ في أدلة التخميس، ماذا أخذ في الموضوع كما قلنا مرارا؟ أخذ فيه الجهل بالمقدار والجهل بماذا؟ بالمالك منه الأصلي، وكل منهما متحقق في المقام. بعد الاختلاط مقداره مجهول ومالكه الأصلي أيضا شنو؟ مجهول، فتشمله أدلة التخميس. هذا على الأول. وأما على الثاني فلا تشمله أدلة التخميس، لأن هذا المال وإن كان مالكه الأصلي شنو مجهولا، إلا أنه هذا مصرفه واضح، ليس فيه تحير وتردد، مصرفه واضح. شنو مصرفه؟ فقراء، هو الشارع أمر قبل الاختلاط بصرفه إعلاما على الفقراء. إذن هذا مال معلوم شنو ما هو مصرفه، ما هي الجهة التي يجب صرفه فيها وعليها، ومثل هذا لا يكون مشمول لأدلة التخميس، لأن المعتبر في أدلة التخميس ليس فقط الجهل بالمالك الأصلي، وإنما الجهل بالمالك الأصلي مضافا إلى الجهل بالجهة التي يصرف فيها ذلك المال. شرط دخول المورد في أدلة التخميس أن يكون مالك المال مجهولا، وأن يكون الشارع لم يبين كيفية صرف ذلك المال. عندئذ يتحير المكلف ماذا يعمل اتجاه هذا المال. تجي أدلة التخميس تقول لا، أنا أرفع الحير عنك، ادفع خمس هذا المال ويحل لك شنو الباقي. لكن هذا متى؟ عندما يكون جهة الصرف شنو مجهولة. على هذا أدلة التخميس لا تشمل هذا المال، لأن هذا المال بعد الاختلاط وإن صار مجهول المقدار لكنه مصرفه شنو معلوم، لأن الشارع لاحظوا حكم عليه قبل الاختلاط. لماذا حكم عليه؟ لوجوب التصدق. هذا مال حرام معين مجهول المالك الأصلي، الشارع قال يجب صرف على من؟ على الفور، يجب التصدق به عن صاحبه، فعين جهة الصرف. فإذا لا يصبح مجهول الجهة، مجهول المصرف، وإنما يصبح معلوم المصرف. ومثل هذا لا تشمله أدلة التخميس، فيجب التصدق به. وبهذا البيان اتضح نكتة البحث،
النزاع أين يقع؟ وضعنا أيدينا على 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 نقطة النزاع في الحقيقة، فعلينا أن نختار أحد هذين الرأيين. ماذا نستفيد من أدلة التخميس حينما تقول المعتبرة إذا لم يعرف صاحبه، إذا لم يعرف صاحبه الحلال المختلط بالحرام، إذا لم يعرف صاحبه. رواية الحسن بن زياد أيضا أخذ فيها الجهل بماذا؟ بصاحب المال. ماذا نفهم منها؟ هل نفهم منها الجهل بالمالك الأصلي أو لا؟ أنه ما يتقيد بالجهل بالمالك الأصلي، لا، وإنما الأعم من ذلك ومن الجهل بمصرف ذلك المال. ماذا نفهم من هذه الأدلة؟ وهذا ما سنبينه إن شاء الله في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.